إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قوله: مرتين أو ثلاثا. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في أكثر من موضع، في ثلاثة مواضع من صحيحه بخلاف هذا الموضع. ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله عن ثلاثة من شيوخه عن غندر، رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد ابن المثنى وعن محمد ابن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث أيضا. قال: ثلاثتهم حدثنا غندر. وغندر هو الإمام محمد ابن جعفر، وهو أحد المختصين بشعبة، لازم شعبة 20 سنة، وكان يحيى بن معين أظن يقول: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. غندر هو محمد بن جعفر، والذي سمى لقبه بغندر هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. وغندر بلغة أهل الحجاز أي المشاغب، فكان محمد بن جعفر يشغب عليه، فكلما رفع صوته يقول له: اسكت يا غندر، اسكت أيها المشاغب، فلقب بذلك حتى كاد اسمه أن ينسى، ولقبه هو الأشهر. وهذا الحديث كما ترون متفق عليه من حديث شعبة، من حديث شعبة. الإمام ابن عبد البر رحمه الله تكلم في هذا الحديث حتى قال: هو حديث كوفي لا أصل له. طبعا أعله من جهة الإسناد بعلة المدفوعة، وأعله من جهة المتن بأنه معارض لحديث زيد بن خالد الجهني الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال لك دامه ده معارض لحديث عمران ابن حسين، لأن حديث عمران ابن حسين هنا بعدما ذكر خير الناس قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتبرع بالشهادة قبل أن يسألها، خلاص. وحديث زيد بن خالد اللي هو رواه مسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. مش ده في تعارض؟ في تعارض في الظاهر. فأجاب أهل العلم بأجودة عن حديث زيد بن خالد، من أحسنها وهو والذي أجاب به يحيى ابن سعيد الأنصاري أحد شيوخ مالك رحمة الله على الجميع. قال: حديث زيد بن خالد يتنزل على من كان عنده شهادة لرجل ويتعلق حق هذا الرجل بأداء هذه الشهادة، ثم إن صاحب الحق لا يعلم أن هذا كان شهدها، أو أن الرجل مات والورثة لا يعلمون أن لهم حقا في المكان الفلاني، فيجيء هذا الرجل الذي لا يعلم أن عنده شهادة أو أن عنده ما يقيم به حق هؤلاء فيشهد دون أن يطلب منه. خلاص، يبقى الرجل ده خير الشهداء. ليه؟ لأنه أرجع الحق إلى أهله وهم لا يعلمون. يبقى حديث زيد بن خالد يتنزل على من كان له حق ولا يجد له شاهدا، وهذا الرجل الشاهد لا يعلم به صاحب الحق، يوم هو يتبرع من نفسه كده ويطلع يقول انا شهدت في المكان الفلاني كذا كذا كذا، فيرجع الحق الى ايه؟ الى اهله. يبقى اذا ليس هناك تعارض. وابن عبد البر نفسه رحمه الله كثيرا ما يردد في التمهيد انه لا يجوز نصب التعارض بين الأدلة الصحيحة طالما أننا نجد لها محامل، لأن الأصل في الدليلين الصحيحين عدم التعارض مطلقا، لأن التعارض في الأصل إنما يكون في ذهن المجتهد لا في الدليل. ومستحيل آية قرآنية مثلا تتعارض مع حديث صحيح. ليه؟ لأن الحديث الصحيح إنما جاء بيانا للقرآن، كما قال الله عز وجل: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يمكن أن يتعارض البيان مع المجمل، إنما جاء البيان النبي صلى الله عليه وسلم ليفك الإجمال الوارد، أو أن يتعارض حديثان صحيحان معا، هذا مستحيل. طب التعارض بيجي إزاي؟ يأتي التعارض في ذهن الإنسان زي ما حصل في هذا الدليل. يقول لك ده الظاهر ان هم ايه؟ متعارضين، ذمهم لانهم ياتون بالشهاده قبل ان يسالوها. والحديث ده يقول لك الا ادلكم على خير الشهداء الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها. يبقى الانسان يجهد بقى ذهنه في ان يجد محامل للكلام. ابو جمره اسمه نصر بن عمران، وهناك راو آخر يروي عنه شعبة اسمه أو كنيته أبو حمزة، ولكن لم يروي شعبته عن أبي حمزة إلا حديثا واحدا فقط، إنما الذي يكثر شعبة من الرواية عنه هو أبو جمرة. وشوف أبو حمزة وأبو جمرة ما فيش، يعني مسألة التصحيح مسألة سهلة خالص يعني. وكان من العلماء من إذا روى عن من إذا ذكر حديثا لشعبة عن أبي حمزة كان يكتب فوقه حور عين، يكتب فوق أبي حمزة حور عين، عشان تعرف أنه بالحاء وليس بالإيه؟ وليس بالجيم. وكما قلت لكم لم يروي شعبة عن أبي حمزة إلا حديثا واحدا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، وفي اللفظ الآخر: خير الناس قرني. أما ما يقوله الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، فهذا ليس له إسناد صحيح قط، إنما اللفظ الصحيح خير الناس وليس خير القرون، إنما خير القرون لم يرد إلا بإسناد واحد عند الخطيب البغدادي بسند ضعيف جدا، فهذا اللفظ ليس بمحفوظ. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني خيركم قرني خلاص. طب بعد خيركم قرني ذكر ثلاث قرون ولا قرنين؟ أما القرنان فهذا لا شك فيه، وشك عمران في القرن الايه؟ في القرن الثالث بعده، اللي هو هيبقى القرن الايه؟ الرابع. هذا القرن الايه؟ الرابع. ولكن الرواية الصحيحة اقتصرت على قرنين بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا خيرية القرن انما تظهر بالمتابعة، تنهار بالمتابعة. وإحنا بنقول كل ما الإنسان اقتسى بهدي القرن الأول كان من تابعيهم وإن بعد به الزمان. يعني إحنا النهاردة سنة 1425 إذا اقتسينا بالقرن الأول كنا أولى بهم من كثير من من كان في القرن الرابع، بل من من كان في القرن الثالث، لأن المسألة هي مسألة متابعة. فإذا تابعت مهما بعد زمانك عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأنت من تابعيه وإن بعد الزمان. وإحنا بنشبه دايما الإسلام والمسلمين مع تباعد الزمان عن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلث حاد الزاوية، يعني كده مثلث كده حاد الزاوية كده، خلاص الرأس المثلث عبارة عن نقطة وبعدين تشد منها ضلعين وتنزل، كل ما تنزل كل ما ايه تزيد المسافة بين الضلعين، تمام. هنعتبر ضلع منهم الإسلام والضلع الثاني المسلمين، فكل ما تنزل وتبتعد عن مصدر الضوء عن النقطة اللي احنا ابتدينا منها دي كل ما يحصل ايه تباعد ما بين الضلعين. طب انت عايز تقرب المسافة تطلع لفوق، كل ما تطلع لفوق يبقى خلاص قربت تصل الى رأس الايه الى رأس المثلث، وهكذا. يبقى كل ما انت عايز تضيق المسافة ما بين المسلمين في فعلهم وفي تطبيقهم للإسلام اطلع لفوق، تنزل لتحت هتبعد جدا، كل ما توغل في النزول كل ما ايه توغل في الابتعاد. يبقى احنا المطلوب مننا ان احنا نرجع مرة اخرى الى فوق، كل ما نرجع لفوق كل ما خلاص اللي هو ما بين الاسلام والمسلمين بتضيق. طب نطلع لفوق، العملية دي اسمها ايه؟ اسمها الرجوع الى القرن الاول او الى القرون الثلاثة الاول، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايه قرنان بعده، خلاص. يبقى خيركم قرني كان الخلاف فيه قليلا في كل شيء وكانت الاخوة متينة، فكان اذا حصل خلاف ما بينهم هما الاثنين اي اخين في هذا الزمان كان كلاهما يعرف ادب الخلاف، خلاص انا اختلفت انا وانت انتهت المسألة. اذا كان الخلاف فرعي في مسائل فرعية خلاص يسعون فيها الخلاف، تمام. يبقى احنا في زماننا هذا لماذا لا يحتمل بعضنا بعضا من الخلاف ويسيء بعضنا الظن ببعض؟ ده بسبب ايه؟ بسبب هذا البعد الشديد عن القرن الاول خلقا وقولا وفعلا وسلوكا، وكان بيحصل بينهم من الخلاف ما هو شديد ولكن كان الدين يردهم. وعندك بقى حديث ابن ابي مليكة اللي هو في البخاري ومسلم قال كاد ان يهلك الخيران، كاد ان يهلك الخيران ابو بكر وعمر، كانوا يعني جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوكل عملا بواحد فقال ابو بكر اوكل فلانا، فقال عمر لا بل اوكل فلانا، وارتفعت اصواتهما فنزل قوله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، فكان عمر لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إلا استفهاما، وكان يناجيه كأخي السرار، لما كان يكلمه كان يوطي صوته جدا لغاية النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه بتقول ايه بتقول ايه علي صوتك كده. والحديث الآخر لما اختصم أبو بكر وعمر في شيء فقال أبو بكر لا اغفر لي قال والله لا أغفر لك، فذهب أبو بكر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده في مجلس، ثم إن عمر ندم على أنه لم يغفر له فذهب إليه في بيته فلم يجده فظل يبحث عنه حتى وجده، فلما أقبل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جالس جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتنعر وجهه ويحمر غاضبا على عمر رضي الله عنه. لما جاء أبو بكر الصديق جاء وقد كشف عن ساقه، زي يكون واحد متعرف لما يكون لابس قميص وعايز يجري يمد كده فبيخاف القميص يكعبله فبيقوم ايه يرفع طرف القميص عشان يدي حريه في السير. أبو بكر الصديق كان عامل كده،
فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني دخل في مغامرة أو في خصومة أو في شد يعني. فجاء فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله اختصمت أنا وعمر فقلت له اغفر لي، فقال لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم كما ذكرت لكم، فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فما أوذي بعدها، ما أوذي بعدها قط، حتى أن رجلا كما في حديث أبي برزة الأسلمي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كان خليفة، أغضبه رجل فقال أبو برزة، فقال ألا أقتله يا خليفة رسول الله؟ فغضب أبو بكر عليه. وبعدين انفض المجلس، ولما ذهب أبو بكر إلى بيته أرسل إلى أبي برزة فقال كيف قلت؟ قال قلت لك ائذن لي بقتله. قال لو أمرتك أكنت فاعلا؟ قال إي والله. فقال أبو بكر هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي لو حد زعله يصل التعذير به ان احنا نقتله هو الرسول صلى الله عليه وسلم بس، انما اي حد بعديه لا. فانت ترى يحصل خلاف وقد يشتد الخلاف، لكن يرده الدين، يرده الدين. كثير بقى من الصحبة الموجودة في زماننا انما هي صحبة الصور، طالما احنا مش مختلفين مع بعض ادي احنا حلوين. اول ما نختلف مع بعض يظهر الكذب، في اخوه ولا مفيش؟ وفي الغالب لا تجد اخوه. ليه؟ لاننا لا نتدين بالاخوه. لو تدينا بالاخوه ورفعناها الى مقام الاعمال الصالحات لكان لها اعظم الاثر على سلوكنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ما ذكر قرنه الخير وذكر قرنين بعده ذكر قرونا تاتي بعد ذلك وذكر لها صفات كاشفة. قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وده كل العلماء ذكروا ان هو ما يكون في عرض الدنيا، ما يكون في عرض الدنيا وليس في جانب الدين. ويقولون ولا يؤتمنون كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه احمد وغيره، انها ستكون سنون خداعات يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن. عندنا امين الصندوق حرام واسمه امين الصندوق. شعارات الغلبة على الدنيا لكع ابن لكع، اصحاب القرارات والجماعة اللي بترشحوا للمناصب والكلام ده لكع ابن لكع، اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. خد بالك، مرة واحد قاص النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الحسن بن علي كان يقول هلم أي لكع، بيدلعه يعني، يقول له أي لكع. كان الحسن تعرف صغير السن، النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي كان الحسن له 8 سنين، كان له 8 سنوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يدلعه يعني ونديله، كان يقول له إيه يا لكع. فواحد قاص كان جلساؤه حمقى، فلما قرأ الحديث ده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للحسن أي لكع، فأكثروا من يا لكع. ها؟ طالما الرسول قال للحسن يبقى إيه كثروا منه. فكان الواحد يقابل صاحبه يقول كيف أصبحت يا لكع؟ كيف أمسيت يا لكع؟ ها؟ يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقى يكون أسعد الناس في آخر الزمان لكع ابن لكع. لو الناس اللي هم ليه يخونون ولا يؤتمنون، ما عندوش ريحة الأمانة. ويقال ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولما يكون طبعا هذا هو الذي يتكلم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيها الرويبضة، قال ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. انت الممثل بتاعك ابن الدايرة، ها؟ ابن الدايرة بتاعك ده كان رمزه الجرد. ها؟ طب الجردل ده يعمل نيابة عنك يعمل ايه الجردل ده؟ ولا حد. اهو هيدلوك زي ما بيدلو اي حد، هي مصلحته خلاص، يروح عشان خاطر ياخد اراضي وياخد امتيازات وياخد مش عارف ايه وياخد بتاعات ويروح هناك في القبة، ده ما بيحضروش كمان. ما بيحضروش، ياخد بدل جلسات وما يحضروش. والبدعة القبيحة مسألة الحصانة. يسرقوا وينهبوا ويعملوا مش حد يعرف يسأله. مين اللي ادى لبني ادم هذا الحصانة؟ مين اللي اداها له يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وتأمل السياق، ما قالش لو كانت فاطمة بنتي لقطعت يدها. لا، قال لو أن فاطمة بنت محمد فصار محمد صلى الله عليه وسلم زي أي واحد من المسلمين. ما عدلوش في الجزئية دي حيثية رسول الله. مش عشان هي بنت رسول الله تعمل اللي هي عايزاه ومنصب أبيها يشفع لها. لا، فلما قال فاطمة بنت محمد فسمى نفسه، قال كأنني فيما يتعلق بالحدود زي أي واحد من المسلمين، لا أتميز عليهم بشيء. لقطع محمد كمان، مش لقطعته، لا، باعتباره القائم بحدود الله عز وجل. فدي لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بن آدم. فالحصانة دي محطوطة ليه؟ هو فوق المسألة يسرق وينهب ومع ذلك الحصانة باقية. هو ده بقى رمز الجردل ده. هو ده يخونون ولا يؤتمنون، وفي رواية البخاري ولا يؤتمنون. ولا يؤتمنون هي برضه يؤتمنون، زي يبتذل ويبتذل، خلاص الاثنين زي بعضهم يعني. وقرأ ابن محيصل فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. اي نعم. وينذرون ولا يخون. طيب البني آدم لماذا ينذر؟ متورط، عنده ورط أو له أمنية وعايز يحصل عليها. فالمسكين يظن أنه إذا نذر جاءه ما يتمنى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن يستخرج به من البخيل. يعني ما يطلعش حاجة أبدا، مش حاجة تطلع تحت درسه أبدا كده لله، خلاص؟ فيمنع فرطه، يقول يا رب إذا حصل كذا 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 هعمل كذا كذا. تمام؟ فيحصل له اللي عايزه. يوم يستصعب يطلع. يقول أنا بقى يعني لو حتى لو ما كنتش قلت كذبت. ها؟ ما هو قدر الله ما شاء فعل، إذا كان ربنا قدرها بالأجل. يبقى هتيجي، انا ايه اللي خلاني اتسرع وايه اللي خلاني انزل مثلا؟ لا سيما اذا كانت العمليه ورطه جامده قوي، فقام يعني في عز ما هو متضايق وخلاص وروحها تطلع، اما ايه يا رب لو حصل كذا 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 20,000 جنيه. وبعدين استكثرها قوي، شايف جنيه الجنان اللي حصل له ده، فيوم ايه؟ يوم يتقهقر في النذر. والعبد المفترض ان هو في ساعه من امره، لماذا يضيق على روحه؟ النذر ده يساوي فرضية على طول، غير مفروض عليك الشيء الفلاني، لماذا تفرضه أنت على نفسك؟ والله عز وجل رحيم بك ولم يفرضه عليك، خلاص طالما فرضته على نفسك يبقى إيه؟ يبقى لابد إنك أنت توفي به. طبعا النذر المشروط فيه سوء أدب، وتسعين أو تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف من النذور تكون مشروطة بكل أسف. لا ينذر المرء عادة إلا إذا كان في مقابل، يا رب إذا حصل كذا هعمل كذا. ما فيش حد يوم ينذر نذر مطلق، نادر قوي قوي ما حد ينذر النذر المطلق. فالنذر المشروط فيه سوء أدب، كأنه يقول يا رب زدتنا حديك كده، وما ينبغي أن يعامل الله عز وجل هذه المعاملة. ومع ذلك فجماهير العلماء على أنه مع سوء خلقه في هذا النذر إلا أنه يجب عليه أن يوفي به أيضا، خلاص؟ فالنذر على أي حال سواء كان نذر مشروط او نذر مطلق فهذا ايه؟ واجب الاداء. وينذرون ولا يكون ويظهر فيهم السمن. السمن بياكلوا ها كل حياتهم في الدنيا اكل، يشتغل عشان ياكل وعايش عشان ياكل بس. فاللي عايش عشان ياكل ده هو مستعد انه يفعل كل شيء في سبيل تحصيل المال. يبقى لو قالوا له سيب الصلاة ماشي، تعالى اشتغل في لحم الخنزير ماشي، قدم لحم الخنزير للناس زي ما بيحصل لشبابنا اللي بيروح هناك اوروبا والكلام ده، يروح هناك يشتغل في المطعم ويكنس الارض ويغسل المواعين والكلام ده، واول ما يجي البيت يعمل نفسه سيد خلاص. الطبق اللي ياكل فيه الفول ما يرضاش يشيله من على الترابيزه حتى يضل ده، يقول لك دي مش شغلتي، دي شغله النسوان او دي شغله البنات، ويروح هناك يمسح الجزم ويمسح البتاع ويغسل الاطباق اللي فيها خنزير ويعمل كل حاجه. فيغش فيه السمن اشاره الى الانكباب على الدنيا، اشاره الى الانكباب على الدنيا. ولذلك الامام البخاري حط الحديث ده تحت باب ايه؟ باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم ايمانهم شهادتهم ايمانهم وايمانهم شهادتهم. عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن ابي جبله، وقيل له عبدان لان كان له كنيتين، الكنية الاولى ابو عبد الله والكنية الثانية ابو عبد الرحمن، فيبقى عبدان ها عبد الرحمن وايه وعبد الله. وكان عبدان رجلا فاضلا، مع كونه كان ثقة ضابطا كان فاضلا وكان محبا لإخوانه. ذكروا في ترجمته أنه قال: ما سألني أحد من إخواني شيئا إلا قمت له بنفسي، فإن لم فبمالي، فإن لم فاستعنت بإخواني، فإن لم فاستعنت بالسلطان. يعني لازم يقضيله شغله، عايز حاجة لازم يعملها يا بنفسه يا بماله يا بإخوانه يا بالسلطان. عن أبي حمزة، أبو حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه ومن كلامه الحلو الجميل، أنه كان يقول: ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه. قالوا مرض، قاعد يلف على الدكاتره ويصرف دواء والكلام ده، يقوم يسال بقى على ما وقف على حيله كده ومشي راح بيقول له: انت صرفت قد ايه في مرضك ده؟ يقول له: صرفت مثلا 1000 جنيه. خلاص؟ ما مرض جار لي الا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها ان الله عافاني مما ابتلاه به. على اساس ان العافيه ده حاجه عظيمه كان ممكن العمليه دي تجيله، فهو ايه شكرا لله عز وجل، ويكون في مقام الشكر ان هو يطلع به صدقه لله عز وجل ان هو ايه نجاه. ومن حلو تصرفه رحمه الله ان جارا له اراد ان يبيع داره، فجاءه مشتري فقال: بكم الدار؟ قال: ب4000. فاستنكر المشتري قال له: ده كتير، 4000 ليه؟ قال: 2000 ثمن الدار و2000 جوار أبي حمزة. فبلغ أبا حمزة قوله فأعطاه 4000 وقال له: لا تبع الدار. كان الناس عندهم مروءة، كان الناس عندهم مروءة. النهارده مثلا بعد ما الواحد مننا بقى عرض روبة ها يتشتم يقول لك: يا شتيمة بتلزق. مع ان الناس كانوا يدفعون على اعراضهم باموالهم. اللي يقول لك الشتيمه ما بتلزقش ويسيبه يشتم ده انسان ما عندوش مروءه، فليس عنده مروءه، لان الانسان يدفع عن عرضه بنفسه بماله. الدول بتشتري سمعتها بالمال، لو لقت واحد مشاغب وعمال يشتم في الدولة والكلام ده بيشتموه. ها؟ مكارم الأخلاق كان بعض الناس يحرص على ان هو يتصف بها حتى لو بالمال، كما يذكرون يعني في نوادر الحمقى ان رجلا يعني كان يحب ان يقال له انت حليم. الحلم ده سرة الفضائل، سن الحليم ده ما يخسرش حاجة بدا. الانسان الاحمق يخسر كل حاجة حتى وان فعل المستحيل. فالحلم يغطي كل سيئة. فغير ده اكبر واحد يشتم في السوق، قال له هنجي في السوق كده وانت تمشي ورايا وتجيب يعني اقذر ما في القاموس عندك، خلاص، وتقعد تشتمني، خلاص هو يعجبني كذا، سامحك الله. طبعا قدام الناس عشان يسمع، وطبعا ده مأجره بقرشين، يعني يقعد يشتم فيه ويقول لي سامحك الله غفر الله له، سامحك الله غفر الله له، كل ده عشان ايه؟ عشان يقال حليم. فالفضائل، الفضائل ده هذا زي ده واحد زي ده بيشتريه. فاللي يقول لك بقى الشتيمة ما بتنزلش، هذا انسان لا مروءة عنده. ابو حمد السكري بلغ من مروءته لما لقى الرجل شاري جواره الى هذا الحد، والذي منعه والذي حمله على ان يخرج من داره والحاجة. هو يضحي بجار ابي حمزه، يبيع جار ابي حمزه ب2000 زي الدار بالضبط، الا اذا كان مضطر انه يمشي وعايز فلوس. فده اذا رجل محتاج، فيوم يديله ال4000 ويقول له ايه؟ يقول له لا تبع الدار. احنا امه عظيمه، امه ليس لنا نظير. الافراد اللي زي دول زي ابي حمزه السكري دول بالملايين بالملايين، المليانه يعني مش متميز قوي، كلهم كانوا يعني شام. فما بالك بالأئمة بقى اللي هم أشهر وأذكر زي مثلا البخاري وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة، فضلا بقى عن الجماعة التابعين، تطلع بقى طبق التابعين، فضلا بقى عن الصحابة الذين لم يقدرهم حق قدير أولئك الذين يعني يعقونهم أشد العقوق الآن. النهاردة بعد الإفطار بس بفتح راديو كده فلقيت سؤال، معرفش برنامج إيه، لكن اللي بيتسأل رجل من ألد أعداء الصحوة دي، وده رجل مستشار يعني بتاع قانون. قالوا له إيه رأيك في الجماعة اللي رافعين حسبة على الكاتب اللي شتم عمرو بن العاص وعايزين يفرقوا بينه وبين مراته؟ قال أنا يعني مش هدخل في المسائل دي، لكن أنا عايز أقول إن هذه اسمها شكوى فقط في القانون. شكوى في القانون، يوم يصنفها إنها شكوى، والشكوى لا يلزم منها التفريق، لأن الشكوى حاجة والحسبة حاجة تانية. فيوم يهمشوا حتى انت لو قدمت مثلا حاجه زي كده، يوم دخل لك على باب الشكوى على طول، على بال ما تخليها حسبه ولا حاجه والكلام ده، تدخل بقى في 600 سرداب تكون ضاعت القضيه. اي الكاتب مات، يا انت مت، يا يحصل اي حاجه، المهم لن تصل الى ما تريد ابدا. فالصحابه رضي الله عنهم كما قال ابن عمر: لمقام احدهم في الصف افضل من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. عن ابي حمزه عن الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم عن عبيده، عبيده هو ابن عمرو السلماني، عن عبد الله اللي هو ابن ايه؟ ابن مسعود. طبعا عبيده كوفي، واحنا قلنا قبل كده اذا قال الكوفي عن عبد الله التابعي من الكوفيين، اذا قال عبد الله يبقى ايه؟ يبقى هو ابن مسعود. وهذا الحديث رواه مسلم ايضا من طريق ابن عون عن ابراهيم بهذا الاسناد، ولمسلم ايضا أسانيد أخرى في هذا الحديث. نعم. قال البخاري: حدثني يحيى بن موسى، حدثنا وكيع، حدثنا إسماعيل عن قيس، إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس وهو ابن أبي حازم، قال: سمعت خبابا، خباب هو ابن الأرت رضي الله عنه، وخباب مرة كان جالسا مع عمر بن الخطاب، فقال عمر وهو في ايام الخلافه بتاعته يعني، قال: ما احد احق بهذا الامر من بلال. اللي ينفع يكون امير المؤمنين هو بلال، خلاص. فخباب كان جالسا ليه امير المؤمنين؟ عشان بلال عذب في الله عذابا شديدا. فكشف خباب عن ظهره فاذا بواحد ظهره مسلوخ، فسأله عمر عن هذا؟ قال خباب: أشعل المشركون نارا ثم كفؤوني عليها، فوالله ما أطفأها إلا ودك ظهري. الودك هو الشحم، ما أطفأها إلا ودك ظهري. قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، كي اللي هو بالاستشفاء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكي، وإن كان قد قال: ولا أحب الكي، ولا أحب الكي، لأن فيه شبه من النار، فيه شبه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في أدويتكم شفاء ففي ثلاث، ففي شرطة محجم أو لذغة نار أو شربة عسل، أو شربة عسل. لكن قال: أنهى أمتي عن الكي، أي ابتداء، أي ابتداء، الإنسان إيه يجعل الكي آخر مراحل الطب. وهناك قول بعض الناس يجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، هو آخر الطب الكي، آخر الطب الكي. هذا كلام صحيح ولكن ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي أي ابتداء، ولكن إذا مر بمراحل الطب ولم يعني يجد علاجا ناجعا فلا بأس أن يكتوي. فقد اكتوى عمران بن حسين مرة وقال لأحد التابعين: إنه كان يسلم علي ملك، كان يسلم علي ملك، فلما اكتويت ذهب عني، فلما تركت رجع إلي. يا مطرف، كان مطرف ابن عبد الله بن الشخير اللي بيقول له هذا الكلام عمران، يا مطرف لا تخبر به أحدا حتى أموت. ليه؟ لأن طبعا مسألة ملك يسلم عليك ده حاجة كبيرة خالص. فطبعا كان هؤلاء كانوا يخفون ما يحدث لهم من أمثال هذه الأشياء، لأن ده يعني تزكية ما بعدها تزكية. قال لا تخبر به أحدا حتى أموت. ليه؟ لأن محل الخوف انتهى، وهو أنه مات خشية أن يغتر أو أن الناس يجوا بقى يتبركوا به. والكلام ده زي ما حدث لأويس القرني رحمه الله لما فطن الناس إليه هام على وجهه الأرض. إذا كان كل واحد بيقول تعالى استغفرني، طب من يستغفر لي أنا مثلا؟ فيقول الإنسان ممكن يغتر، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: بين جنبي كل إنسان شيطان. وكل إنسان عنده دواعي الألوهية، لكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يعني يمكن أغلب الشباب ما عاش الفترة اللي كان الرئيس السابق يقول أنا البتاع كده ويخبط على ليه عطاري يقول أنا الحاكم. أنا الحاكم، يعني قبل ما يتقتل بالشهر كده. وحاولوا ان هم يشفعوا للشيخ احمد المحلاوي والعلماء اللي كان سجنه والكلام ده، ابى تماما. وقال: لا يبدل ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد. ما قالش العبيد، وقال الكلام ده في خطاب له، قال هذا الخطاب انا سمعته بنفسي لما هو حاول يعمل الكلام ده. قال: لا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعباد. كل انسان عنده داعية الالوهية على استعداد يقول انا ربكم الاحد. كل بني ادم فينا عنده الحتة دي، بس لو وجد ايه مقتضى لها، لو وجد مقتضى لها يمكن ان يقول هذه العبارة. فكل بني ادم عنده داعية الالوهية، لكن عجزه ان هو يتكلم بمثل هذا الكلام هو الذي جعله يجمجم ولا يصرح كما صرح فرعون. فقال خباب: وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. طبعا من الخطأ الجسيم أن تتصور أنه يريد أن يدعو بالموت لأنه مريض واكتوى. لا، مش خباب اللي يتحط على النار ويطفيها لما يمرض يوم يدعو الله بالموت لانه مريض ومش متحمل المرض بتاعه. لا، وذلك البخاري ما اورد هذا الحديث الا تحت هذا الباب، أورد عفوا أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يمر الحي فيه على قبر الميت يقول: يا ليتني مكانك، وما به إلا الدين. خايف على دين، فتن. رجل يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، خايف على دين، فيعمل ايه؟ يمر على قبر الميت يحسد الموتى: وما رأينا ميتا يحسد انه مات، ما رأينا ميتا يحسد انه مات. لكن في هذه الفترة اللي هي في زمن الفتن يحسد الناس الموتى انهم ماتوا ولم يكفروا. فهو قباب ابن الأرد ما كان يظن ان يدعو على نفسه بالموت لمجرد انه مرض واكتوى بسبع. قال: ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب. فهو ده اللي كان خايف منه. ويعني في الحديث الذي ياتي بعد ذلك هيظهر مراده من قوله: ان اصحابنا الذين مضوا ما اصابوا من الدنيا شيئا. وهذا الحديث ايضا رواه مسلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى اللي هو ابن سعيد القطان. وبعض الشراح كان عين يحيى هذا وقال ان يحيى ابن سعيد الاموي، وهذا خطأ، لان هذا الحديث معروف بيحيى بن سعيد القطان. عن اسماعيل هو ابن ابي خالد قال: حدثني قيس اي ابن ابي حازم قال: اتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وانا اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا الا التراب. ايه بقى لا نجد له موضعا الا التراب؟ اللي هو البنيان ده الذي قصده خباب ابن الارض. قال لك: انت لما بتجيب يعني المال بتاعك وتقعد تبني بقى عماير والكلام ده، هو ده بقى ايه؟ هو ده الخسران. لا تجد له موضعا الا التراب. الطوب كله تراب في تراب. الطوب الاحمر ده عباره عن ايه؟ ما كله كان عباره عن تراب، وبعدين دخلته النار بقى طوب احمر، كله تراب في تراب. يعني كانه اتى بهذا المال ووضعه في هذا البنيان. يعني لا هو حتى مال يستثمر، ولا بندخله في تجاره، ولا مال بيولد، لا القرش اللي بترميه تفقده. خلاص بتجمده يعني. فلا هو معنى قول خباب رضي الله عنه: لا نجد له موضعا الا التراب. وطبعا ده الذي اعلمنا بذلك هو قوله: وهو يبني حائطا له. تمام. واخيرا اخر حديث في هذا الباب، وهو حديث تفرد، وهو حديث عفوا ايضا رواه مسلم. قال: حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: عن خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة. أيوة ذكر القصة. طبعا البخاري روى هذا الحديث في أكثر من موضع، منها كتاب الجنائز والمغازي وغيره. نص الحديث في كتاب الجنائز عند البخاري رحمه الله قال: خباب هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكان عليه بردة إن غطينا بها رأسه بدا رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بهذه البردة وأن نغطي قدميه بالإذخر أي بالحشيش الرطب، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. عايز يقول يعني أن احنا عمرنا بعد هؤلاء فتحت لنا الدنيا. الواحد تولى ولاية مدينة زي محافظ مثلا، اشتغل وظيفة، اشتغل في الكلام ده، قال لك كل هذا هو من أجرك، كل اللي انت بتاخده في الدنيا من اجلك. انما مصعب بن عمير ما تولى ولاية ولا عمل اي حاجة، هو رجل قائم على نصر الله ورسوله، وبعدين خرج في غزوة احد فقط في غزوة احد، فمات واجره كامل لانه لم يستمتع من الدنيا بشيء، طلعش من الدنيا بحاجة. فهو عشان كده بخباب بن ارطب يقول: فمنا من مضى ولم يأكل من اجره شيئا. وهذا يدل كما قال اهل العلم بدلالة هذا الحديث وغيره على ان المرأة في الدنيا قد تأتيه مكاسب تنقص من اجره في الاخرة، فعليه ان يقتصد، افتح شعبه على الاخرة، عليه ان يقتصد. ان وفاه الله عز وجل بمال فليتق الله فيه، يصل به رحمه ويضع لله فيه حقه، فان فعل ذلك فهو بارفع المنازل، كما ورد في حديث ابي كبشة الانماري عند الترمذي واحمد وابن ماجة بسند جيد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يسأل سائل عن نص حديث التسبيح على اصابع اليد اليمنى. وفي حديثان، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، والحديث الاخر قال: وعقدنا التسبيح بالانامل فانهن مسؤولات مستنطقات. وعقد التسبيح انك انت تعمل عقدة بالاصبع هكذا، تعمل كده، ادي عقدة هي، كأنما عقدت بهذا بأصبعك عقدة، وادي عقدة، وادي عقدة، وادي عقدة، خلاص. وبعدين انت لما بتعمل العقدة دي بتعملها بأطراف الأصابع اللي هي الأنامل، يعني الأنامل لأطراف الأصابع. يبقى انت لما بتعمل كده يبقى عملت حاجتين، عقدت عقدة وبأطراف الأصابع، تمام. في ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده كده، طب ده ايه يطلع ايه ده؟ ده له انملة وله اي حاجة، خلاص. يبقى ايه؟ كأن العقد انك انت ايه تعمل عقدة باطراف الايه؟ باطراف الاصابع. نعم. هل تقبيل المحارم جائز؟ نعم، يجوز ان يقبل الرجل ابنته وان تقبل الام ولدها وهكذا، لكن الاخ الاخته يعني، انما في الفم لا، في الفم لا. ما هو الكتاب الذي يلي البخاري ومسلم في الحديث من كتب الأئمة؟ افضل الكتب في نظري بعد كتاب البخاري ومسلم كتاب النسائي، سنن الامام ابي عبد الرحمن احمد ابن شعيب النسائي، وهذا مقدم عندي على سنن ابي داود من جهة الصحة ومن جهة القوة، وان كان ابو داود في الحقيقة هو المقدم على سنن النسائي في سواء في التخريج او في العمل، انما سنن النسائي سنن متينة، متينة. كان الامام النسائي كما قال الدارقطني، وفيه شهادة الدارقطني له، قال: لا اقدم على النسائي احدا من اهل عصره قط. وسنن النسائي جمعت بين طريقتي البخاري ومسلم، فالبخاري يقطع الحديث او يكرر الحديث في اكثر من موضع لانه كان يتتبع الفقه الذي فيه، وكذلك يفعل الامام النسائي كثيرا ما يذكر الحديث الواحد في عدة ابواب، بل احيانا يذكر حديث واحد في عدة ابواب متتالية، مش بعيدة كمان، متتالية ورا بعضها، خد خمس ست مواضع يذكر الحديث الواحد في خمس ست مواضع باسانيد، طبعا بيحاول برضو ايه يلفق في الاسانيد يعني ينوع فيها، ولكن يضع على في كل مرة تبويبا مختلفا عن التبويب السابق مع ان الحديث واحد، خلاص. هو واخد طريقة البخاري في مسألة ايه؟ تكرير الحديث. الحاجة الثانية، واخد طريقة مسلم في الاكثار من طرق الحديث، فالحديث الواحد ممكن يقول لك باب الاختلاف على فلان ويجيب لك صفحة كاملة أسانيد وراء بعضها. الحاجة بقى التي تميز بها النسائي ولم يعني يلحق فيها أحد هو التعليل. التعليل وطريقة النسائي طبعا طريقة الكبار، طريقة الكبار ما يقولكش العلة ايه، انما يشير الى ان في علة في هذا الاسناد، يقولك باب الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، ويجيب لك 3-4 صفحات اساليب ورا بعضها. اهل الصنعة يعرفوا النسائي عايز ايه وبيرجح ايه. دي برضو طريقة البخاري في التاريخ الكبير. البخاري في التاريخ الكبير لما يورد مثلا في ترجمة راوي من الرواة حديثا مختلفا فيه، مختلف في سماع الراوي صاحب الترجمة من علان، يقعد يجيب لك شوية أسانيد كده ورا بعضها ويسيبك. أهل الصنعة يعرفون ماذا يريد البخاري. دي اسمه ايه؟ اسمه التعليم بالشفرة. التعليم بالشفرة، عايز واحد مدرب وعايز واحد ماهر عشان يفهم كلام العلماء فيه. فضلا عن ان سنن النسائي هي اقل رجلا مجروحا اذا ما قيس بسنن ابي داود. طبعا سنن ابي داود لها ميزة على سنن النسائي، وهو ان ابا داود رحمه الله صنف كتابه للفقهاء، للفقهاء، ولذلك ما بيجيبش اسانيد كتير لانه مش عايز، مش المطلوب الاسانيد كتير، المطلوب المتن اللي يختاره واللفظة التي يتعلق بها الفقه. ولذلك جعل له من الحظوة ما ليس لسنن النساء، يعني هو حظوته وشهرته وحشمته اكثر. والذين توفروا على شرحه وعلى تقريبه للأمة أكثر من الذين تصدروا بسنن أبي عبد الرحمن النسائي، لدرجة أن رجلا جاء من سفر بعيد وجاء لأبي داود قال يا أبا داود أقسمت عليك لتفعلن ما أقوله لك. قال له ماشي، قال له أخرج لسانك، فأخرج لسانه فقبله. ليه؟ لأن هذا اللسان هو الذي روى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبصرة بعد وقعة الزلج كانت فتنة كبيرة كده، قتل فيها ألوف مؤلفة لدرجة أن البصرة خربت والناس هجروها وطفشوا منها. فالحاكم بتاع البصرة علشان يلم الناس تاني ويرجعوا لديارهم وعمروها، ذهب إلى أبي داود وقال أريد منك 3 خلال. قال له قل. قال له تأتي وتسكن البصرة ليرحل الناس إليها وتعمر بك. قال نعم. قال وأن تحدث أولادي بكتاب السنن لك. قال أما هذه فلا سبيل إليها. برشا خص أولادك، لأن العلم يزكو بالنفقة. العلم لما تيجي تحجره وتدي 5-6 وتحرم الناس لا يزكو، ويضيع عليك. العلم بخلاف المال، العلم يزكو بالنفقة. كل ما تقعد على الكرسي وتحدث في الألوف المؤلفة، هو أنت عارف مين اللي هيكون كويس ويتلقى العلم؟ لا. يعني فاكر أول ما جيت هنا كفر الشيخ من القاهرة كان سنة 87، وبعدين اخواننا قالوا لي عايزينك تشرح لنا صحيح مسلم. ماشي، طب نشرح لمين؟ فجمعوا حوالي 15. وبعدين كنا بقى ايه، نقعد في مكان واشرح لهم. مر بينا حوالي 2-3 شهور بدأ المجلس ايه يتفلت، ده يجيب ربع ساعة وده يجيب نص ساعة وده يجيب ساعة وده ما يجيش. طيب جينا نناقش في أسانيد وفي متون، ولا واحد من اللي قاعدين بيقول حاجة. فقلت لهم لا، احنا بقى نتكلم بصراحة دلوقتي في المجلس الخاص اللي أنا عامله ده، مش في ناس نحن لا نعلمهم أولى ولو سمعوا هذا العلم لانتفعوا به أكثر منكم؟ احنا بقى نعمل الايه؟ نعمل الدرس ده عام. وتاني اسبوع على طول عقدنا اول مجلس في اواخر سنة 87 في مسجد عباد الرحمن. وطلع بفضل الله عز وجل ناس لدرجة ان فيه رجل سواق تاكسي من المحل. انا ما عدتش بشوف الحقيقة، نرجو ان يكون بخير. رجل ده كان بيحضر عندي الفيت السيوطي. من شدة تعلقه بالمجلس يعني كان بيحضر الفيت السيوطي. فمرة من المرات تكلمت عن مالك وموطأ مالك والروايات بتاعت مالك والكلام ده هو. فلقيته ان طالع من المجلس راح اشترى موطأ مالك وجهه. وقال لي ده برواية مين؟ قلت له دي برواية يحيى بن يحيى الليث. كان فرحان جدا. وانا عارف كان عنده عربية بيجو كده سبع راكب لونها ابيض، كان دائما في الدرس يجي يركنها قدام المسجد ويستمع. وطلع من هذا الدرس طلب كثيرون والحمد لله. فهو العلم يذكر النفقة، انت لما تفشيه يعني في الناس ربنا عز وجل يبارك. وكان في الزوايا خبايا ولا زال في الناس بقايا. فهو قال له ان انا اقص اولادك يعني بالسنن، فهذا ايه شيء لا سبيل اليه. وذكر له شيئا يعني اخر نسيته. نعم. وطبعا سنن الترمذي لها ميزه كبيره جدا. يعني انا لما احب اتسلى كده واستمتع وزهقت بقى من العلم والقراءه في العلم، افتح سنن الترمذي عشان اقرا فيها. ليه؟ سنن الترمذي ده حدوته لوحده كده جميل وخفيف ولطيف، وله طريقة الحقيقة جميلة جدا. سنة الترمذي الإمام رحمة الله عليه يذكر الحديث ثم يذكر درجة الحديث، صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا تمام، وبعدين يذكر شواهد الحديث. يقول لك وفي الباب إذا روى الحديث عن أبي هريرة مثلا، يقول لك وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن سعيد الخدري وعائشة. يقول لك ان في صحابه رووا نفس الحديث ده نفس المعنى بتاعه. تمام. يبقى يذكر لك درجه الحديث وشواهد الحديث وفقه الحديث. يقول لك وهذا ذهب اليه اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول احمد والشافعي واسحاق والاوزاعي وسفيان والكلام ده. يذكر فقه الائمه والذين عملوا بهذا الحديث. رابعا يذكر مراتب الرواه. مراتب الرواه. يقول حدثني فلان عن عبد الرحمن بن مهدي انه سئل عن فلان قال ليس بشيء او قال ثقه. خامسا يذكر علل الحديث. يقول سالت محمدا هو البخاري شيخه يعني وبه تخرج، سالت محمدا عن الحديث الفلاني فقال لي مثلا صحيح ضعيف المعلول الى اخره. يبقى سنه الترمذي فيها خمس حاجات. تمام. وممكن يكون فيها اكثر من كده. لما الواحد يحب يتسلى بقى ايه ويزهق كده من العلم وعايز يتسلى ويقرا سنن الايه؟ في سنن الترمذي. بقي سنن ابن ماجه من السته. سنن ابن ماجه اقل السنن درجه. وكان اولى عندي ان يوضع مكانها سنن الدارمي. سنن الامام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي احد مشايخ البخاري ومسلم. وهي مطبوعه ايضا. ولكن قسم حظوظ. يعني دي بتبقى اسم ممكن يكون لنية الامام وصلاح الامام وتعبده. ربنا عز وجل ينشر اسمه في الافاق كما قال ابن الصلاح كلمة جميلة في مسلم. قال بالنسبة لامام مسلم كان له نظراء يفوقونه ولا يترجح عليه، يعني هم احسن منه، ومع ذلك رفعه الله عز وجل الى مناط النجوم بصحيحه. والا ابو زرع الرازي وابو حاتم الرازي امكن من مسلم في معرفه العلل والكلام. يطلع من ابو زرع ده ما يعرفوش غيرنا احنا بس، ابو حاتم الرازي احنا بس اللي نعرفه، لكن مسلم الدنيا كلها تعرفه. خلاص. فما كان يفضلهم ولا هو يترجح عليهم، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ابو عبد الغني المقدسي لما عمل بقى الاطراف والكلام ده وعمل كتاب الكمال في اسماء الرجال اختار ابن ماجه ان يكون سادس الكتب، وخرج بقى ايه عمل رتب رواه ابن ماجه والكلام ده هو. خلاص بقى ابن ماجه ايه احد الكتب السته وعليه جرى اصحابه الايه اصحابه الاطراف. كتب الحياه كتب العلم وكتب الحديث تحتاج منا الى عنايه والى رعايه. وان احنا نعرف كل كتاب كيف صنف وما مذهب صاحبه وما هي طريقته في التصنيف وفي الترتيب والكلام ده. ليه؟ لان احنا النهاردة بيعتدى على مصادرنا الاصلية، واللي يعتدى على المصادر الاصلية ما بيختشوش، بجحة وولاة الادب وولاة الحياة، فما عندوش اي مانع يسلم البخاري، ما يستحيش من حد، ما عندوش مانع يسلم عمر بن الخطاب، لان عمر بن الخطاب بتاع مين؟ مش بتاع حد، مفيش حد متبني عمر الخطاب، الدولة نفسها مش متبنية عمر الخطاب. لو صرح واحد كفر عمر بن الخطاب ما يقولوش انت بتقول ايه، كفر ابو بكر الصديق ما يقولوش انت بتقول ايه، ولا بحلف بالله العظيم لو واحد كتب مقالة في الجرنان بتكفير عمر بن الخطاب ما حد يعمل له حاجة. كل اللي هيحصل واحد يعمل دعوة حزبة يطلع لنا واحد زي المستشار يقول لك ده شكوى مش دعوة، خلاص قوم على طول نحولها لك اهو، واقعد لبخ واعجل للصبح بقى لحد ما يطلع لك صاحب. فلما يكون امة بيكفر اعيانها ويشتم اعيانها ولا حد بيتحرك ولا كان الناس دول يلزموه، يا دي امة ممكن تعيش على وش الارض؟ لا والله، ده الهلاك المحقق قادم. اذا ما كناش بقى هنقف بقى للجماعه الغجر دول اللي عمالين يشتموا اسلافنا وعمالين يلصقونا بيهم كل نقيصه، وفي الوقت نفسه عمالين يرفعوا الاقزام والمرتدين والكفره والحشاشين والفساق والكلام ده. هو احنا لما نقف حاجات زي ايه؟ عمال يشتم ليه الارض في الاهرام؟ ده خمر، ده لا يصحو من السكر. وانا كنت راجل زمان بكتب شعر ايام كنت في ثانيه ثانوي، وكنت هنا في قصر الثقافة منضم لجمعية حورس الأدبية، ها؟ إله الخصب والنماء عند القدماء المصريين، ولا كان عندنا فكر عن أي حد، وكنت أصغر شاعر في العملية دي، وكان بقى اللي هم قدوتنا بقى اللي احنا بنبص لهم وعايزين نوصل لهم، كان أحمد عماد حجازي ومحمد عفيفي مطر وعبد الوهاب البياتي والجماعة بتوع الشعر الحديث. شعر الحديث اللي هو ليه؟ اللي هو الحلمنتيشي ده، اسمه الشعر الحر، اللي هو يتخلصون من عمود الشعر. طبعا هو تخلص من عمود الشعر ليه؟ لانه ما يعرفش ينظم عمود الشعر، عمود الشعر اللي بيحكم صح، لانه ملتزم ببحر، ملتزم بتفعيلات، ملتزم براوي بقافيه، فهو لضعفه في اللغه ما يعرفش يجيبها. هو ممكن يجيب بيت كاملا والبيت الثاني هتنقص منه تفعيله مش عارف يجيبها، خلاص؟ فما فيش مانع البيت الاولاني يكون ست تفعيلات، البيت اللي بعد يكون خمسه، خلاص؟ او يكون اربعه، يبقى مثلا بيت اعرج، خلاص يقول لك طالما الاربع تفعيلات دول جم واتقفلوا، خلاص؟ يبقى ماشي ونسميه الشعر الحر، تمام؟ فكنا بقى نقرا كلامه نستغربه مش فاهمين ولا حاجه، لكن يعني بنعتبره قله الفلسفه. يعني محمد عفيفي مطر ده كان يقول لك ايه؟ وشرب انا هقول لكم الجد ده والجدع فيكم يفهمه، لان انا مش فاهمه بصراحه لحد دلوقتي، ها؟ وانا ما ادعيش ان انا بفهم عنكم يعني. يقول ايه عفيفي مطر ده؟ يقول ايه؟ وشربت الصدى السائل من مسمار العالم. ايه ده؟ هو ما جابش المسمار الا ان في صدى، ها؟ واللي بيصد المسمار طبعا اي حديد بيصد. وشربت الصدى السائل من مسمار العالم. ايه ده؟ ولا حد فاهم حاجه وخلاص. ويبقى احنا ايه؟ فدول عالم احنا عارفينهم كويس، لان احنا كنا معجبين بيهم فتره من الفترات ودرسنا حياتهم ودرسنا شعرهم على عاده اي معجب. اي واحد بيحب واحد بتبص تلاقيه عمال يفتش في حياته عن اي حاجه، عايز يعرف كان بيعمل ايه وبياكل ايه ويشرب ايه ومش عارفين الكلام ده، فاحنا عارفين العالم ده كويس قوي يعني. فده اللي عمال يشتم في الصحابه ويشتم في التابعين، ولحد النهارده الصفحه بتاعته في الاهرام كده. يعني احنا لو عملنا فيها اعلان في الصفحه اللي بيتكتب فيها هذا الرجس اللي يدخل للاهرام مش اقل من 300,000 جنيه. عشان واحد يعمل اعلان عن اي حاجة في صفحة يطلع 300,000 جنيه كانت ممكن تدخل خزينة الدولة. فهو احنا عايزين نقول لكم يعني مش هيدافع عن المصادر الاصلية غير الجهات الرسمية، احنا غاسلين ايدينا منها، لان ما بيصلش الى المناصب الا بيوصلوش مناصب الا بالاقدمية مش بالعلم، ليس بالعلم يصل لاعلى قمة علمية بيصل لها لانه اقدم واحد، او لانه عجز خلاص. فاحنا لا امل زي ما انه لم يقم على هذه الصحوه الا اناس محتسبون لا متوظفين ولا حد قال لهم اشتغلوا ولا اي حاجه من دي، فلن يقوم بالدفاع عن مصادر الاصليه غير كبار. فيبقى زي ما انا قلت لكم قبل كده طائفه يمسكوا كتاب واحد، ما تقعدش بقى تمني نفسك انك هتبقى بدرجتهم وكل ما يوجهوك في حته تبقى بطل الحلبة. لا، المساله بقت مساله تخصص والعمر بقى قصير وما عادش في بركه في الوقت، فانت تقوم تتخصص على كتاب واحد. امسك سنن ابي داود، امسك سنن النسائي، ادرسها دراسه متينه، اعرف الكتاب من اوله لاخره، اعرف طريقه الكتاب، اي حد طعن على الكتاب تعرف تدافع عنه كويس. خلاص وكفايه عليك سنن النسائي. إذا وصلت للمرحلة دي تطلع لنا شرح ممتاز على السنة، تعيش عمرك على هذا الشرح، تجوده وتنظر فيه وبتاع والكلام ده، وتنشر مذهب الإمام، كل واحد ياخد له كتاب كتابين من كتب السنة ويعيش عليه. البخاري تعيش على البخاري ده، تعرفه من الجلدة للجلدة، رتبه إزاي، الفقه بتاعه إزاي، التراجم بتاعه 14 نوع من ألوان التراجم صحيح البخاري. اعرف التراجم بتاعته دي قسمها ازاي وقسمها ليه واختارها ليه، والكلام ده عشان نرد على اللي بيقول البخاري رجل ونحن رجال، لانه مش عارف قدر نفسه ولذلك مش عارف قدر البخاري. وهتجد بركة في عمرك وبركة في حياتك لما تنظر في هذه الكتب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واولى الناس به هم اهل الحديث، لأن حياتهم كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. معلش يا شيخ طولنا
قوي. عليكم السلام. في سؤال طبعا عليك، هل يجوز الاعتداء على المسجد؟ لأن في حديث حدث في